بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهما الكريم. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلاتك عليه وعلى آباء في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوان المستشهدين بين يديه وتحت لوائه. في سؤال في دروس لراحة أخوات، صوت واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام عن المراقبة، وذكرنا أن أول خطوة وأهم خطوة في السير والسلوك، بل هي في كل خطوة في السير والسلوك، هي يعني البنية الأساسية إلى السير والسلوك عند السيد العلامة الطباطبائي، هي المراقبة. وأن أيضا ذكرنا بأن الهدف من السير والسلوك هو الوصول إلى البقاء، البقاء بعد الفناء، يعني أن يصبح الإنسان وجه الله، أن يصبح الإنسان وجه الله. ماذا يعني يصبح الإنسان وجه الله؟ يعني الآن هو ليس بوجه لله سبحانه وتعالى، وبعدين سوف يكتسب هذا الجانب الإلهي الحقاني ليس لديه وسوف يكتسبه، أو أنه كل إنسان هو آية من آيات الله، وجه الله، ولكن هو مشغول بالحجاب، لا يلتفت إلى ذلك، إلى حقيقته، وهو أنه وجه من لله سبحانه وتعالى. الوجه الحقاني هل هو مكتسب أم أنه واقع الإنسان؟ أحسنتم. الحجب تمنعه من مشاهدة الحقيقة. تذكرون لما قلنا مسألة له الميكروفون، وكيف أن الميكروفون يصبح ناقل إلى ما يريده الإنسان، ويصبح هذا في الواقع هذا المايك ليس إلا آلة لإظهار المتحدث الحقيقي. عندما يصل الإنسان إلى البقاء بعد الفناء، فإنه يصبح وجه الله، بمعنى أنه يصبح الحق سبحانه وتعالى يتصرف فيه، يصبح الحق يتصرف في الله سبحانه وتعالى، يتصرف في هذا الإنسان، يعني مستسلم تمام الاستسلام لله سبحانه وتعالى. واضح أخوات؟ إرادة تصبح إرادة إلهية، الحق يتصرف فيه، يصبح تمام الاستسلام، تمام الإيمان، تمام الإخلاص، غاية الخلوص لله سبحانه وتعالى، بحيث يصبح مرآة للحق سبحانه وتعالى. إنزين، طبعاً شوي شوي بيتضح أكثر يعني. قلنا أن أول خطوة وأهم خطوة هي المراقبة. في عندنا الحين لما تروحون مثلاً جرير، ما أدري وين، مكتبات يعني، تشوفون فيه كتب عن المراقبة، أو تحت عنوان المديتيشن المراقبة. بشكل عام الأديان، كل الأديان الشرقية والغربية، الأديان الإسلامية غير الإسلامية، الإلهية غير الإلهية، في عندها نوع من المراقبة، ذكرنا هالكلام من قبل. ولكن مراقبة المراقبة التي تدعو لها الأديان الأخرى، مثل الأديان الشرقية البوذية أو الأديان الغربية، بمعنى التمركز، يعني أنك تركز على شيء معين، مثلا تركز على حجر، على شجرة، على أي شيء قدامك، بحيث أنك ما تفكر في شيء ثاني غيره، أو تركز في زاوية معينة، زاوية فاضية، نقطة معينة تركز في النظر عليها، أو تركز في فكرة معينة بحيث تطرد بقية الأفكار، ما تفكر في شيء غيرها، أو عدم الفكرة أصلاً، لا ما تفكر أصلاً، تركيز على عدم التفكير، أو تركز في النفس، وانت تتنفس تركز في نفس أنفاسك فقط، وغيرها من أنواع المراقبات التي تطرح في الأديان الأخرى. أما بالنسبة إلى المراقبة في الإسلام، والمراقبة اللي نقصدها هنا هي مدموجة بالعمل، المراقبة في الإسلام وعند العرفاء ليست من هذا النوع من المراقبات اللي ممكن احنا نقرأها في كتب تطوير الذات وما أدري وش، هذه الكتب فيها مراقبة، ولكن المعنى الذي نطرحه ويطرحه العرفاء وفي الإسلام مطروح غير هذا النوع من المراقبة. المراقبة في الإسلام مدموجة بالعمل، أن تراقب، أن يكون عمل أعمالك وش فيها؟ في طاعة الله، ترضي الله سبحانه وتعالى. ومثلا عندنا مراقبة في الصلاة، مراقبة في الحديث مع الآخرين، وذكرنا بعض مراتب المراقبة فيما سبق. وصلنا إلى هذه النقطة تقريبا، وهي أنه بعد ما بينا درجات المراقبة باختصار، يقول السيد العلامة أن ثمرة المراقبة، ما هي ثمرة المراقبة؟ مع المراقبة الشديدة والاهتمام بها، يعني الاستمرار على المراقبة، تسطع أنوار الحب والعشق في ضمير السالك. إذن كيف تصبح محبا لله سبحانه وتعالى؟ حين هذا السؤال أيضا فيه شوي بنعدل عليه بعد شوي. زين، كيف تصل إلى أن تصبح حب، يعني عاشق لله، محب لله؟ الطريق هو المراقبة، مع المراقبة الشديدة والاستمرار على هذه المراقبة. وقلنا المراقبة الشديدة ما نبدأ فيها من البداية، لابد من التدرج، وإلا فإن الإنسان قد يهلك في هذا الطريق أو يترك الطريق يتعب. فلابد من التدرج في درجات المراقبة إلى أن تصبح ملكة عند الإنسان، أن يراقب نفسه في مراتب والمنازل، منازل السير والسلوك المختلفة. لا ذكرناها فيما سبق وبتجيلنا بالتفصيل إن شاء الله، ذكرناها بشكل عام تجيلنا بالتفصيل. إذن المراقبة تجعل ما في قلب الإنسان وهو الحب، ليس أنه يصبح القلب محب. في الواقع الإنسان عاشق لله بالفطرة، ولكن هذه الفطرة لا يشعر بها، هذا الحب الفطري لا يشعر به. الله خلقه بالحب، زين، خلق الله سبحانه وتعالى الخلق بمحبته، وليس فقط على مستوى المحبة بل حتى بعاشقة لله. كل المخلوقات عاشقة لله، كل المخلوقات تتحرك حركة عشقية، لكن هذا الإنسان، كل المخلوقات ما تحتاج إلى أنه تتذكر حب الله، بل المخلوقات تتحرك على أساس غريزتها التي وهبها الله سبحانه وتعالى إياها، وتتحرك محبة لله سبحانه وتعالى طيعة. لكن الإنسان حركته، نعم، لابد أن تكون حركته على أساس الفطرة، أيضا يتحرك بفطرته، ولكنه مسؤول عن ماذا؟ عن رفع الموانع عن هذه الفطرة، رفع الحجب. إذا الإنسان عندما يسير لله سبحانه وتعالى، فإن هذا السير، سير أنفسي طبعا، هذا السير ليس أنه سوف يكتسب فيه الحب، وإنما سوف يكتشف أنه محب لله سبحانه وتعالى، عاشق لله سبحانه وتعالى، وأن ما كان يبحث عنه ويقعد طول الليل والنهار يفكر مثلا اليوم بأسوي الشيء الفلاني، اليوم أنا مشتهي هالشيء، شهوات للذات، ما كان يبحث عنه هو في الواقع الله سبحانه وتعالى، ولكن كان ضايع في المصادق الأخرى التي حجبته عن المصداق الحقيقي الذي يبحث عنه، المصداق المحبوب الحقيقي. إذن المراقبة تظهر ما في القلب. ممكن البعض يتساءل أنه كيف إذا كنا إحنا الآن نعشق الله، لماذا لا نشعر بهذا العشق؟ لماذا لا يحضر هذا العشق؟ لماذا لا نتصرف تصرفات العشاق بين يدي الله سبحانه وتعالى لمعشوقهم؟ هل يمكن أن هناك حجب تحجب هذا الحب؟ لو كان في شيء كنت حسيت فيه. أوضح مثال أخوات هو أنه عندما نمرض، عندما نمرض ونتألم، فإنه لما يحضر أحد نحن نحبه ومتعلقين فيه، ما نشعر بالألم. قبل أن نراه، قبل أن يحضر، كنا نعاني الألم ونصارع الألم بسبب المرض، ولكن مجرد ما يحضر هذا الحبيب فإننا ننسى الألم، لا نشعر به. هل هذا يعني أن الألم زال؟ هل الألم زال؟ إحنا نقول لما شفتك خفيت، يعني فعلا زال الألم، أو أنه غفلنا عنه، موجود ومثل ما كان قبل لا يحضر هذا الحبيب، ولكن بسبب حضور شيء انشغلنا به، أحسنتم، انشغلنا به فغفلنا عن الشعور بالألم. عندما ننشغل بالتعلقات الخارجية، شيء طبيعي، الإنسان ما يقدر يجمع بين الكثرات والتعلقات الخارجية وبين تأملاته في نفسه وبين حضوره، حضور نفسه عنده، واضح؟ وما هو في نفسه، ما يقدر يجمع الإنسان بين نفسه والتأمل في نفسه والتفكر في نفسه وما إلى ذلك، وما هو حاضر في نفسه وبين مشاعره وبين الانشغال بالخارج، واضح؟ عندما ينشغل بالتعلقات الخارجية، علاقات الخارجية، فإنه شيء طبيعي سوف يغفل عن هذا الشعور بالألم الذي كان يعاني منه قبل هذا الانشغال، واضح؟ هذا من أحد الأسباب، الطرق أصلاً حتى نخفف آلام المرضى، عادة نحط شيء يشغلهم، مثلاً خليهم يشاهدون تلفزيون، خليهم يسمعون شيء يشوفوا يحبونه، خليهم يقرؤون، إذا كانوا يحبون القراءة نحط لهم شيء يشغلهم، يعني شيء طبيعي، لأن الإنسان إذا بغى يتجاوز فكرة حاكمة على ذهنه ينشغل بشيء آخر خارجي، هذا الانشغال يسبب غفلة عن ذلك الشيء. نفس الشيء بالنسبة إلى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، في الواقع العلاقة بالله ليس أنها غير موجودة، مو يعني أنني بالسير والسلوك سوف أكتسب هذه العلاقة، يعني الحين أنا علاقتي ضعيفة بالله سبحانه وتعالى، ثم عندما أكتسب السير والسلوك فإنه سوف تصبح علاقتي بالله قوية وأقوى وأقوى، يعني سوف أكتسب شيء خارجي. بالعكس، الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، بل أن الإنسان هو عين التعلق، تدلي، مقام التدلي، عين التعلق بالله سبحانه وتعالى، الإنسان هو شعاع من وجود الله سبحانه وتعالى، لا شيئية له، يعني ما في أي مسافة تفصلنا عن الله سبحانه وتعالى، هذه طبيعة العلاقة. ولكن متى نكتشف، متى واقعا نعيش هذا الشعور؟ عندما نترك الانشغال بالكثرات الخارجية، كلما رفعنا حجاب من الحجاب، مانع من الموانع، كلما شعرنا أكثر بوجود هذه العلاقة. إذن العلاقة مع الله ليس أنها نكتسبها وهي ليست موجودة، بل أن العلاقة مع الله موجودة وهي الحاكمة على حياتنا، ولكن نحن لا نراها، نحن لا نشاهدها. أيضا العلاقة بالله سبحانه وتعالى ليست علاقة عادية، مثلا أنا حين أشوف فاطمة، أشوف زهرة، أشوف وداد وأتعامل معهم تعامل عادي، وإنما العلاقة مع الله علاقة حبية، علاقة جذبية، علاقة جذب، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس أننا عين الربط به فقط، بل أن الله دائما يجذب خلقه له، كل من في السماوات والأرض هو شفي يسبح، يسبح، يتجه، يعرج لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله يجذبه، يجذب الخلق إليه. العلاقة مع الله سبحانه وتعالى علاقة جذبية، علاقة حبية، علاقة انجذاب، الله يجذب الخلق إليه، واضح؟ هذا الجذب ليس أنه لا يتوقف في آن من الآنات، لو توقف هذا الجذب لمات الإنسان، صار عدم، ماتت المخلوقات، صارت عدم. إذن العلاقة بين الله وخلقه علاقة انجذاب، علاقة حب. الله سبحانه وتعالى دائما يجذب الإنسان إليه، واضح؟ إذن هو مع كل المخلوقات، وهو أيضا يجذب المخلوقات، ليس فقط يجذبها ويدعوها إليه، بل يحركها حتى تتحرك نحوه، واضح؟ يحركها باتجاهه. فالإنسان وغيره من المخلوقات دائما في حالة ماذا؟ الله مع، داعي لهذا الإنسان والمخلوقات إليه، بل محرك له، يعني يدفعه للحركة نحو الله سبحانه وتعالى، يدفع الإنسان والمخلوقات للحركة نحو الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الإنسان يفهم هذا الدفع كل المخلوقات تتجه على غريزتها، على طبيعتها تتجه نحو الله، إلا الإنسان. الإنسان لأنه مسؤول أنه هو يرفع الموانع، مسؤول أنه تكون حركة اختيارية، فما يتحرك هذه الحركة الفطرية، الحركة الطبيعية، ما يتفاعل مع هذا الانجذاب مثل بقية المخلوقات. عادة الإنسان يفهم هذا الجذب بطرق مختلفة. مثلا الله سبحانه وتعالى يدفع الإنسان بالابتلاء مثلا، زين، ولكن الإنسان ينشغل بالابتلاء ويغفل عن سبب الحركة، لماذا هذا التحريك؟ أو يشغل الإنسان بالنعم، يعطي الإنسان نعمة حتى يجذبه إليه، يحركه نحوه، فالإنسان وش بي؟ يتوقف عند النعمة، يتوقف عند البلاء، واضح؟ يعني يقعد يفكر في البلاء وكذا ويغفل عن سبب هذا التحريك، واضح؟ مثلا احنا مثلا ولدي ابغي اجذبه الى شيء معين، اجذبه الى التعليم، فاجيب له مثلا حاسب آلي واحط له فيه كتب، احط له فيه برامج علميه وما الى ذلك، افلام علميه وكذا، ولكن بدل ما يشاهد هذه البرامج حتى يتطور، يشاهدها وهو يعني مستغرب، وانه كيف صار كذا، ويقعد كيف سووا هالبرنامج، ويقعد ما ادري ويش، يتوقف عندها بدل ما يتطور يتحرك، واضح؟ الإنسان عادة بهالشكل ينشغل بالكثرة عن الهدف الرئيسي من إثارة هذه الكثرة في حياة الإنسان. عندما يدرك الإنسان هذه العلاقة، وأنه عين رب الله سبحانه وتعالى، وأنه الله معه في كل آن، وأن الله سبحانه وتعالى يدفعه بأشكال من الدفع والجذب، زين، فتسطع أنوار الحب والعشق في ضمير السالك، لأن حب الجمال والكمال لدى الإنسان أمر فطري على الإطلاق. وش يعني على الإطلاق؟ يعني أنه مطلقا حب الجمال المطلق أمر فطري. ولذلك الإنسان يبدأ عندما ينشغل بنعمة، بعدين لما يتعود عليها، زين، خلاص تصير شيء عادي عنده. مثلا نعمة المال، نعمة الأولاد، نعمة أي نعمة، نعمة العلم، أي شيء، لما يتعود عليها على وجوده في حياته يصير شيء عادي، ما يشعر باللذة كما كان أول، فيبحث عن نعمة أخرى، يبحث عن كمال آخر، لأن هذا الكمال غير مطلق. حب الجمال والكمال لدى الإنسان أمر فطري لكنه مطلق. حب الجمال على الإطلاق هو الفطري. الإنسان مفطور على حب الجمال المطلق وحب الكمال المطلق. واضح؟ وقد خمر في جبلته وأودع في ذاته. هذه الأخوات اللي درسوا جنود العقل والجهل، هناك السيد الإمام ركز عليها، هذه الفطرة المخمرة، لو تتذكرون في عندنا فطرة مخمرة، خمرت بحب الجمال والكمال، خمرت بتوحيد، وفي عندنا فطرة محجوبة، يعني حجبت عن هذا الحب بالحجب اللي هي الجمال المقيد والكمال المقيد وما إلى ذلك. إذن ذات الإنسان، حقيقة الإنسان هي عين الربط بهذا الجمال المطلق والكمال المطلق. إلا أن حب المادة والتعلق بالكثرات يصبح حجابا للعشق الفطري، فلا يدع هذا النور الأزلي، نور أزلي يعني هو الحاكم، لا يوجد نور غيره، لا يوجد حقيقة غيره، كل ما سواه هو في الواقع أوهام، كل ما سواه هو جحيم. ولكن هذه الحجب عندما نتقيد تقيدنا ونتعلق بالكثرات، لا يشعر الإنسان بوجود هذا الحب وهذا العشق، فيتصور بأنه سوف يكتسبه من خارج. ما في شيء تكتسبه من خارج، كل ما هنالك أنك كلما رفعت حجاب من الحجب فإنك سوف تشعر بوجود هذا الحب، وسوف تشعر بتحركك حبا، بل سوف تشعر كم، وسوف تشاهد كل الموجودات تتحرك حركة شوقية لله سبحانه وتعالى. واضح؟ عند الفلاسفة، عفوا، عند العرفاء مصطلحين: الحركة الشوقية والحركة السوقية. السوق والشوق. الآن إحنا نتحرك حركة سوقية، يعني غصبا عنا نتحرك، نساق. يعني لو ما نخاف من النار مثلا، ما التزمنا بالصدق، ما سوينا بعض الصالحات، زين، لو ما نبغي الجنة ما قعدنا لصلاة الصبح مثلا، زين، وأشياء كثيرة. خلينا يمكن الصلاة كذا شوي الواحد ما يتخيل انه يتركها، لكن أكثر كثير من الأعمال لو ما نخاف أو ما نبغي أن نصل إلى منزلة في الجنة ما سويناها، نتحرك حركة سوقية هذا الإنسان. لكن كل الموجودات ما عدا الإنسان، الإنسان باختياره يتحرك شوقي أو سوقي، كل الموجودات تتحرك حركة شوقية، كل الموجودات تشتاق إلى أن تشعر أكثر بشدة حب الله لها وشدة حبها لله بهذه العلاقة. كيف نشعر بهذه العلاقة الحبية؟ بالمراقبة. كيف نرفع هذه الحجاب؟ بالمراقبة. ولذلك السيد العلامة، المراقبة عنده عنصر رئيسي في السير والسلوك. الإنسان لابد أن يعتاد، زي ما قلنا، إلا مو متعود أنه يراقب سلوكه، فيبدأ بمراقبة مقطعية، ثم بالتدريج وشوي يوسع لين ما تصير مراقبة تامة. بالمراقبة تضعف هذه الحجاب شيئا فشيئا إلى أن تزول في النهاية. فإذا صارت المراقبة شديدة وزالت كل الحجاب، طبعا إذا زالت الحجاب تصبح كل ما زال حجاب يصبح الإنسان يرى الثروة اللي عنده، يرى يعني حلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى، يشاهده ويتذوقه، فتصبح مراقبته أشد. فإذا زالت الحجب بالكامل لا تصور أن المراقبة خلاص، لا، وإنما تصبح المراقبة أشد وأشد وأشد، مضاعفة. واضح؟ وبالمراقبة تضعف هذه الحجب شيئا فشيئا إلى أن تزول في النهاية، فيظهر ذلك الحب والعشق الفطري ليقود الإنسان إلى مبدأ الجمال والكمال. ويعبر عن هذه المراقبة، يعني المراقبة التي تقود الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، مبدأ الجمال والكمال يعني لله سبحانه وتعالى، يعبر عنها بالمدام أو الخمر أو السكر. وش يعني السكر؟ لماذا يعبرون عنها بالخمر أو السكر؟ لأن الإنسان عندما يعشق شيء ولا يتوجه إلى سواه، ينشغل به فقط، ما يفكر في شيء غيره، كل شيء يغفل عن كل شيء، هذا على السكر. السكران يعني ما يتوجه إلى شيء مطلقا غير الله سبحانه وتعالى وغير جمال الله سبحانه وتعالى. إذا المراقبة عند السيد العلامة، لأن بعد شوي بنذكر رأي آخر، المراقبة تولد الحب، والحب يشتد إلى أن يصبح عشق. هذا بيناه في الدرس الماضي، وش الفرق بين الحب والعشق. والعشق يولد سكر وغفلة عن سوى الله، عما سوى الله سبحانه وتعالى، يتوجه للمحبوب فقط. أني أذكر بيت من الشعر شاهد على ما ذكره. قبل أن ننتقل إلى البيت، نذكر القول الآخر في بعض العرفاء. بعض العرفاء يقول أن المراقبة تولد الحب، والحب يولد السكر، والسكر يولد العشق. العشق من السكر، يعني لأن السكر بمعنى عدم التوجه لما سوى الله. واضح؟ فكلما اشتد الإنسان حبا لله اشتد سكرا، في الله سبحانه وتعالى، فلا يرى غير الله سبحانه وتعالى. مثل ما أشرت، كلما شربنا الهدى حتى شربنا الهدى حتى سكرنا، ولما سكرنا طلبنا المزيد. المهم يعني الإنسان يصبح لا يطلب غير الله سبحانه وتعالى فيتولد العشق. لكن هنا السيد العلامة يقول لا، السكر نتيجة العشق، واضح؟ مو العشق نتيجة السكر. مو مهم الحين الترتيب، لكن ممكن تشوفون لو قرأتون كتب عرفانية أخرى ممكن تشوفون في اختلاف في الترتيب. زين، الشعر هذا البيت الشعري الفارسي كثير ما يكاد قفتم كتشيس تراهي نجات ترجمته. سألت شيخ الحانة، شيخ الحانة يعني بير ميكدة، يعني أكبر واحد مسؤول عن، طبعا هنا الحانة ميكدة اللي هو محل السكر أو محل هذا اللي يسمونها الحانة، هنا يقصد فيها الفضاء المراقبة، لأن السكر ناتج من المراقبة. فهذا الفضاء الذي هذا الحالة، حالة المراقبة، الأجواء التي يعيشها هذا الشيخ في المراقبة، زين، بشيخ المراقبة الذي يعني عاش عمره كله في المراقبة والسير والسلوك على أساس المراقبة. قلت له ما هو طريق، سألت ما هو طريق النجاة، فتناول كأس الشراب وأجابني كتمان السر. ما هو طريق النجاة؟ بخص جون يعني أخذ كأس مي وقفت رازب وشيدة، تناول كأس الشراب. الشراب هنا، الشراب هنا ماذا يقصد به؟ الحب، الحب وكتمان السر. واضح أخوات؟ إذا طريق النجاة هو المحبة، وطريق المحبة هي المراقبة. وأيضا أضاف هنا كتمان السر، كتمان السر لأن الإنسان لما يتحرك حركة حبية بتصير له يعني لها معاني كثيرة. كتمان السر ما علينا الحين، معاني في معاني أعمق، ولكن هذا معنى مهم. إلا الإنسان إذا تحرك حركة حبية وتقرب من الله سبحانه وتعالى فإنه سوف يشاهد بعض المشاهدات، مثلا يشوف أشياء بتصير لأنه يصير فوق الزمان والمكان، بيبدأ يصير فيه شوي من التجرد، زين، فيشاهد أشياء مثلا بتصير أو صارت أو كذا. السالك ما كتمان السر أصلا، ما يتوجه إلى هذه الأمور، بتصير إلى أو بتصير إلى غيره أصلا ما يتوجه لهذه الأمور. هذه وش فيها؟ إذا توجه لها وتوقف عندها أصبحت حجاب من حجوب الشيطان. واضح؟ مكاشفات، ما في نقول مكاشفات، نتيجة التجرد أخوات. الإنسان لما يصير، لما يبدأ تبدأ الروح تتجرد، بيلا بعدين إن شاء الله في عالم الروح، لما تبدأ الروح تتجرد تصير عندها، لأنها تصير فوق الزمان والمكان. هذا معنى التجارب، الزمن والمكان خاص بالمادة. الإنسان إذا صار روحاني يشاهد بعض الأحداث، بعض، فوش يسوي؟ يكتم السر، أصلا ما يلتفت إلها. ينقل عن سيد العلامة الطباطبائي بأنه في وقت الصلاة، هذا دائما تنقل عن سيد العلامة، يمكن سمعتون فيها، في وقت الصلاة كان تتنزل عليه الحور العين، كان أصلا ما يتوجه إلها، لأنه يدرك أن يعني ينقل عن شو اسمه، بأنه لو توجه السالك إلى الحور العين، أو إذا توجه هذه يعني انكشفت عليه من بعض أبعاد الجنة، بعض نعم الجنة، إذا توجه السالك إلى هذه المكاشفات أو هذه الحقائق فإنه سوف يسقط من مقامه مباشرة. هذا التوقف توقف شيطاني أخوات، لأن مجرد ما أتوقف يعني نفسي حضرتك أبغى أشوف وش الله أعطاني، أبغى أشوف الله وش يسوي، يعني أنا، وهذه النفس في بعد السير والسلوك إذا طلعت أنا الفرعونية، أنا الشيطانية، أصبح أسقط في أحضان الشيطان. فهذه نقطة مهمة يجب أن نلتفت لها. زين، هذا بالنسبة إلى البيت الأول. إذا طريق النجاة يبين هو ماذا؟ هو طريق النجاة هو المحبة، أن تشعر بمحبة الله سبحانه وتعالى الموجودة فيك، موجودة في نفسك، وأن أصلا أنت مخلوق حبي. أيضا البيت الثاني عندما يقول راهي خلوتك خاصة، وش ترجمة حقتها؟ اجعلني من أخص عبادك خاصة بنما. لتختلي لنختلي بعدها ونشرب معا فننسى أو فأنسى هموم الدنيا. هذا أيضا تأكيد على أنه اجعلني من أخص عبادك لنختلي، يعني أيضا إشارة إلى المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى. واضح يا أخوات؟ هذا بنتجاوز الشعر ما يحتاج نشرحه، إن شاء الله المطلب واضح. عندما يواظب السالك على المراقبة يظهر الله سبحانه وتعالى عليه من باب العطف والرأفة، أو يظهر الله أنوارا. هذه مثلا زي ما قلت، شوف أنوار، شوف طلائع. زين، هذه الأنوار أحيانا تكون حقائق سوف تحصل، أحيانا تكون حقائق في عالم الوجود، أحيانا في أشياء كثيرة إحنا ما نشعر فيها، في ملائكة، في أشياء كثيرة، في أنوار كثيرة إحنا أصلا ولا ندري، ما لنا خبر عنها. لماذا؟ لأن إحنا نعيش حالة الحجر. لما الإنسان يبدأ في السير والسلوك يصير أكثر نقاء وطهارة، فإنه يشاهد بعض هذه الأنوار، زين، بعض هذه الحقائق، فيظهر الله سبحانه وتعالى له من باب العطف والرأفة. لماذا من باب العطف والرأفة؟ لأنه توه في بداية سير السلوك، ولكنه واظب على المراقبة، حتى لو كانت مراقبة محدودة ولكنه يواظب مستمرة. فإن الله حتى الله سبحانه وتعالى حتى يجذبه أكثر، حتى يشوق أكثر إلى الطريق، فإنه يظهر له أنوار. هذه الأنوار لا تفكر أنك وصلت إلى شيء، إن شاء الله بنقرأ كلام سيد الإمام في مقدمة جنود العقل والجهل، على شوي أقرأ لكم المقطع. زين، إذا شفت أنوار في بداية السير والسلوك لا تفكر أنك وصلت إلى شيء، هذه فقط تشويق لله سبحانه وتعالى، تشويق من الله حتى أنت تبدأ تتحرك، زين، تستمر في الحركة. زين، فيقول من باب العطف والرأفة أنوارا بعنوان الطلائع، طلعت عليه يعني بعض شو اسمه الحقائق الخفية. في بداية الأمر تظهر هذه الأنوار مثل البرق، إذا هذه الأنوار نسميها طلائع، نسميها بوارق، لتختفي فجأة. ميزتها أنها سريعة الاختفاء، واضح؟ ثم تقوى شيئا فشيئا حتى تصبح مثل النجمة الصغيرة المتلألئة، ثم تقوى لتصبح مثل القمر، وبعدها تظهر كالشمس الساطعة. هذا طبعا لما الإنسان ويش يوصل للتجرد الكامل، وأحيانا مثل ضوء المصباح أو قنديل مشتعل. وهذه الأنوار تسمى في اصطلاح العارفين بالنوم العرفاني، لما يوصل للبقاء بعد الفناء تصبح بالنسبة إلى مصابيح أصلا، زين، وتسمى بالنوم العرفاني. النوم العرفاني يعني خرج، هذه خلاص مثل اللي ينام الحين، إحنا لما ننام أنفسنا في عالم العقول، في عالم الملكوت على حسب هذه النفس وانشغالاتها، عالم النفس في عوالم أخرى مجردة. زين، فعندما يصل السالك إلى البقاء بعد الفناء يسمى هذه الأنوار تسمى بالنوم العرفاني، لأن السالك عندما يشاهدها حتما هو ليس في عالم المادة. يعني وش هو عالم؟ يعني بدنه في عالم المادة لكن نفسه ليست في عالم المادة بعد التكامل، وهي من قبيل الموجودات البرزخية. وحينما يترقى السالك في مراتب المراقبة لتكتمل عنده مراحلها، تصبح هذه الأنوار أقوى، فيرى السالك كل السماء والأرض شرقا وغربا دفعة واحدة مضيئة مشرقة. إذا تذكرون في سورة مريم المباركة أشرنا إلى هذه سورة مريم، إيه سورة مريم، أشرنا إلى أنه سيدنا مريم عليه السلام عندما شاهدت جبرائيل شاهدته في ذاتها، شاهدته في كل آفاق، يعني غطى الآفاق الشرق والغرب. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أيضا مشاهداته إلى الملائكة بهالشكل ليست محدودة. نفس الشيء بالنسبة إلى هذه الأنوار، يعني يشاهد عالم الملكوت، يشاهد وش في دفعة واحدة مغطي الآفاق، بعد أن كان نجمة وبعد أن كان زين. هذا النور هو النور النفس، هذه الأنوار اللي يشاهدها السالك هي نور نفسه يا فاطمة. زين، فالسالك في الواقع يشاهد نفسه. نعم، لأن في تطابق، كلما تجرد أكثر كلما ماذا؟ كلما شاهد حقيقة نفسه إلى أن يشاهدها. هذا النور هو نور النفس الذي يقطع حين العبور من عالم البرزخ. لكن لأن نفس الإنسان نعم، خلينا نخلص هذه الفقرة. لكن في المراحل الأولى للعبور عند ابتداء ظهور التجليات النفسية، يشاهد السالك نفسه بصورة مادية، وبعبارة أخرى قد يلاحظ نفسه وكأنها واقفة أمامه، وهذه المرحلة هي مرحلة ابتداء التجرد. هنا ينقل حق السيد العلامة القاضي رضوان الله عليه، يقول خرجت من غرفتي يوما متخطيا ممر البيت، فرأيت نفسي واقفة بسكون إلى جانبي. يمكن شفتون هذه، يبونها في بعض الأفلام، في كيف أن الواحد لما يموت يشوف نفسه، يستغرب أنه ليش هذه أنا هني، وأنا يعني وش قاعد أسوي مثلا، الناس وش قاعدة تسوي، أشياء من هالقبيل. هذا أيضا يمر فيها السالك في بداية السير والسلوك، يعني لما يبدأ بداية التجرد، لما يبدأ يرفع بعض الحجوب تبدأ النفس تتجرد من هذه الحجوب. فأول ما يشاهد هذه نفس واقفة، فنظرت إليها بدقة متناهية، فرأيت في وجهي خالا لم ألحظه من قبل. وعندما دخلت الغرفة ونظرت في المرآة، رأيت فعلا أنه كان يوجد في وجهي خال، ولم أكن ذلك الوقت ملتفتا إليه. إحنا السيد العلامة أخوات قاعد يتكلم عن السيء. الحين خلاص دخلنا في وش؟ دخلنا في هذه العوالم، عوالم السير والسلوك. إذا النفس في عندما تعبر هذه العوالم اللي هي عالم الكثرة الخارجية، ثم عالم الخيال، ثم في كل مرة تتسع أكثر، في الواقع لا تتسع، تشاهد اتساعها، واضح؟ تشاهد اتساعها إلى أن تصل إلى التجرد التام، واضح؟ اللي هو العالم العقل، ثم يأتي عالم الفناء، تتجاوز أصلاً هذا، هذه شو اسمه نورانية النفس تتجاوزها تماماً، واضح؟ هنا فاطمة أشارت إلى نقطة مهمة، أنه بعض المرتاضين يقومون بأعمال لكي يصلوا لمرحلة التجرد. فرق بين السير والسلوك من أجل الوصول إلى التجرد، حتى نقوم بأعمال، يعني يصير عندنا ولاية تكوينية، وهذا حركة شيطانية. يعني مثلا إنسان يصير عنده رياضات، يقوم برياضات مثل ما عبرتون، زين، حتى يقوي النفس. عادة المرتاضين هالشكل، خصوصا غير المسلمين، حتى يقوون أنفسهم ويضعفون البدن، في حين أنه بيين إن شاء الله، ما أدري في وقت نقرأ عبارة السيد الإمام في جنود العقل والجهل، أنه يجب أن الإنسان يتحرك في الأبعاد الثلاثة، يعني على المستوى الأخلاق، على مستوى العبادات، على مستوى العلوم، يعني على المستوى البدني العبادات القالبية الشرعية. يكون عنده اهتمام بالعبادات، يكون عنده اهتمام أيضا بالأخلاق وتهذيب النفس، يعني يسميها العبادة القلبية، لابد من إخضاع القلب، وأيضا يتحرك على مستوى العلم، طلب المعرفة، الموصلة للتوحيد، أي معرفة كانت، المهم أنه يتفكر في كل معرفة، في كل شيء يتفكر في وحدانية الله سبحانه وتعالى، في كل علم، خصوصا طبعا العلوم الدينية، ولكن كل علم، حتى لو كان علوم طبيعية، علوم أدرويش، يتفكر في الله سبحانه وتعالى فيها حتى يصل بهذه الثلاث، في ثلاث يعني الأبعاد الثلاثة لابد أن يتحرك الإنسان في كل نشأة من النشآت، يعني في نشأة عالم المادة، النفس الإنسانية لها ثلاث نشآت، نفس النفس مادية اللي هي أوضح مثال لها القوة الظاهرية للإنسان، وشو قاعدين نشوف وكذا وما أدري وش، هذه النفس المادية لابد أن، أو عالم الطبع أحسنته، أن هذه لابد أن يكون وش، يكون على فيها هذه النفس المادية لابد أن تتكامل على مستوى العبادة، على مستوى التزكية، على مستوى العلم، على مستوى العبادة الشرعية يسميها العبادة القالبية سيد الإمام، على مستوى التزكية يسميها العبادة القلبية، عبادة القلب هي تزكيته وتهذيبه، اكتساب الأخلاق والفضائل. على مستوى العلم، طلب العلم، علم التوحيد، هو يسميها سيد الإمام العبادة الروحية، عبادة الروح، الروح تصبح عبدا لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، تذوق التوحيد، حقيقة التوحيد والإيمان. إنزين، في كل، لاحظوا النفس المادية لابد أن تتحرك في هذه، هذا الثلاث اللي هو ثلاث أبعاد، هذه الأبعاد الثلاثة عندما تتحرك بها النفس المادية فإنها قطعا سوف تؤثر وتدعم ويش النفس البرزخية، النفس البرزخية مو هم طبقات، هي شيء واحد، ظهور وخمول، النفس البرزخية، النفس الطبيعية أو النفس المادية والنفس العقلية أو اللي هي مجرد التجارب، هذه ليست منفصلة، مو نفوس ثلاث، وإنما هي ظهور وبطون. فحركة النفس المادية تؤثر على ويش النفس البرزخية، والنفس البرزخية إذا وصل الإنسان لنفس البرزخية فإنه أيضا ويش فيه يؤثر على النفس المادية، واضح؟ نعم، عالم الأرواح والعقول نفس العالم واحد. طبعا في نقاش فيها، بس يعني نقاش تخصصي الحين في الكتب غير التخصصية، الكتب الأولية مثل هذا الكتاب ما يفرق بين العقول والأرواح. ممكن في كتب أعمق في فرق بينهم. هناك فرق بين الهدف من السير والسلوك، فالهدف توجه للخلوص لله، أما المشاهدات وغير فالبيوغرافية نجم تربية الأسنكسر. أحسنتم، كان الكلام عن اللي هو المرتاضيين وكذا، أن هدفهم هو الوصول لنوع من الولاية التكوينية، وهذه تعتبر سير وسلوك شيطاني. إحنا هدفنا من سير السلوك هو الوصول إلى وجه الله سبحانه وتعالى، يعني البقاء بعد الفناء. واضح أخوات؟ إذا من هني تقريبا الحين سير الإمام سوف يبدأ السير الأنفسي، كيف أن النفس تسير من عالم إلى عالم، وكل عالم سوف تكتشف سعتها، ليس أنها تصبح أوسع، ما تكتشف شيء من خارج، وإنما في الواقع ماذا؟ سوف تكتشف سعة النفس، سوف تكتشف كم هي واسعة إلى أن تصل إلى الإطلاق والتجرد التام. واضح؟ نفس البرزخية بينا أخذ نفس اللوامة، مش علاقة النفس اللوامة، نفس اللوامة حالة من حالات النفس، أما النفس البرزخية مرتبة من مراتب النفس، ما بينهم علاقة. يعني نفس اللوامة النفس المادية تعيش حالات لوم، والنفس البرزخية تعيش حالات لوم. واضح؟ البرزخية يعني هي ليست مجرد تجرد تام، مو أنها في عالم البرزخ. يعني ناس، لاحظوا أخوات من شوي ماذا يمكن قالتها أو ما كملتها، أنه في عندنا عالم برزخ خارجي وفي عندنا عالم برزخ للنفس. نفس برزخية، نفس برزخية يعني هي برزخ، لا هي تجرد تام ولا هي منشغلة بالكثرات، إلا هي لما تنشغل بالذهن والأفكار الذهنية. واضح؟ هذه البرزخ، هذه النفس البرزخية. واضح؟ النفس المادية، نعم، البرزخ يعني واسطة بين شيئين. ففي عندنا نفس مادية، يعني أنا الحين لما أتكلم وأقرأ كلامكم وما أدري وش وأنتم شو اسمه تناقشون وتكتبون، هذا إيش فيها؟ هذا النفس المادية. لما تبدأون تفكرون وتقلبون الكلام وتطلع أسئلة، هذا النفس البرزخية. واضح؟ أما النفس العاقلة تجرب تام، أصلا ما تنشغل بالكثرة مطلقة. وحدة تحكمها الوحدة. بينا من قبل أخوات، يبغى لكم تذاكرون طبعا الاختبار إن شاء الله الأسبوع القادم، أن انشغالها بالذهن مطلقا ليس فقط بالأوهام، كل عملية تفكير هي تقوم بها النفس البرزخية. واضح أخوات؟ تقريبا إلى حد هنا احنا خلصنا. وايش خلصنا؟ اللي هو تقريبا يعني باقي لنا شوية على المراقبة، لكن المراقبة الحين اللي باقي تستمر معانا لنهاية الكتاب. ودخلنا في وايش؟ في السير والسلوك، في السير والسلوك النفسي، النفس كيف يعني تتحرك في العوالم، عوالم النفس. فإلى حد هنا تقريبا لازم ما تصل للتجرد التام. فإلى حد هنا تقريبا يكفي إن إحنا ناخذ اختبار. زين أخوات؟ إيه، بس إحنا قلنا من زمان إن بعد 10 دروس اختبار، وهذا الدرس العاشر، يعني المفترض تكون نفسي.